الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن التربية الروحية السليمة هي التي ترسم المعيار الصحيح لتنمية الشخصية الإنسانية تنمية شمولية، فهي مصدر هداية العقل بالإيمان بالله جل وعلا وتوحيده، وصفاء النفس بسكينتها وطمأنينتها، وتزكية الأخلاق بالتحلي بالفضائل والقيم والمثل العليا، وطهارة الأبدان باستعمال أعضائها وجوارحها في حقها وصونها عن المعاصي والفواحش، وتسخيرها للعبادة وأعمال الخير النافعة للفرد والمجتمع، وحسن العلاقة الاجتماعية مع الآخرين بالتكافل والتآزر والتعاون على البر والتقوى. وقد أعطت الدعوة المحمدية الخاتمة للتربية الروحية مفهومها الصحيح، وأضفت عليها كل عناصر الكمال والجلال التي تجعلها صالحة لتكوين المؤمن الكامل روحيا وعقليا ودينيا وخلقيا واجتماعيا وبدنيا، فيفلح في حياتيه الأولى والآخرة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولا يستطيع أن يسلك سبيل الجنة المحفوف بالمكاره، ويتجنب سبيل النار المحفوف بالشهوات واللذائذ، إلا من كانت تربيته الروحية تربية قوية راسخة الدعائم ثابتة الأركان، وكانت أخلاقه وتصرفاته ومواقفه واتجاهاته انعكاسا صادقا لإيمانه القوي بالله جل وعلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه. وبذلك تكون التربية الروحية حقا عماد التنشئة المتكاملة، وبدونها لا يستقيم بناء الشخصية الإنسانية التي تصبح معرضة في كل وقت للخلل والتفسخ والاضطراب والزلل نتيجة أقل الهزات وأهون الأزمات. ولقد حرصت السنة النبوية المطهرة على تأصيل مفاهيم التربية الروحية وترسيخ دعائمها في النفوس بوسائل عدة، منها غرس الفضائل والقيم والمثل الأخلاقية في نفوس الناشئة، وإبراز آثارها الإيجابية في حياة الفرد والمجتمع، وإظهار مساوئ الرذائل وسفاسف الأخلاق، والحث على تجنبها لآثارها السلبية السيئة على الفرد والمجتمع. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. ومنها تلقين الناشئ منذ طفولته المبكرة مبادئ دينه الحنيف، وتمرينه على العبادات لكي ترسخ في نفسه ويلتزم بأدائها التزاما ذاتيا طيلة حياته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد حسن. وكذلك تعويد الناشئ منذ صغره على ممارسة أعمال الخير والبر والإحسان بما يقوي فيه روح التعاون والإيثار والتكافل ويجعله عضواً صالحاً في المجتمع. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ثم شبك بين أصابعه. متفق عليه. ومنها التأكيد على أن الوالد أو المربي أو الداعي لا بد أن يكون قدوة صالحة للناشئين، تجسد أفعاله أقواله ويعكس سلوكه نصائحه، وذلك من خلال التزامه الشخصي التام بتطبيق الفضائل والخلال الحميدة والصفات الصالحة التي يدعو إليها الناشئين ويوجههم إلى اكتسابها والتحلي بها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في جميع أقواله وأفعاله للمسلمين كافة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو عندما يدعو إلى اتباع سلوك معين أو التحلي بصفة معينة أو التزام خلق بعينه يجسده في مواقفه وسلوكه الشريف. فعندما دعا إلى رحمة الأطفال والرفق بهم ضرب المثال الحي الخالد في العطف على الأطفال وحسن معاملتهم والشفقة بهم. فقد حمل صلى الله عليه وسلم حفيدته على عاتقه في الصلاة ولم ينهرها ولم يضق بها. عن أبي قتادة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص، وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلى فإذا ركع وضع وإذا رفع رفعها. متفق عليه. وبال طفل كان يحنكه على ثيابه فلم يشمئز ولم ينفر منه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فأتبعه. أخرجه البخاري. وضرب القدوة المثلى في المشاركة في حفر الخندق وحمل التراب مثله مثل بقية المسلمين. عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. متفق عليه. ومنها توجيه الناشئين إلى حسن اختيار أصدقائهم ورفقائهم ممن يتحلون بالأخلاق الفاضلة والسلوك القويم، وذلك لتأثيرهم فيهم وتأثرهم بهم ومحاكاتهم لسلوكهم وتقليدهم لتصرفاتهم، وهو ما يؤثر في تكوينهم الروحي والخلقي سلباً أو إيجاباً. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. ومنها معاملة الناشئين باللين والرفق واتباع أسلوب التيسير والتبشير ومجانبة الشدة والعنف والبعد عن أسلوب التعسير والتنفير حتى تسكن نفوسهم وتطمئن ويتشربوا القيم الروحية والمثل والمبادئ والفضائل الأخلاقية بسهولة ويسر. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أي عابه وحط منه. رواه مسلم. ومنها مراعاة المستوى العقلي للناشئين ومدى اتساع فهمهم واستيعابهم لأسس التربية الروحية، والتركيز أساساً على تشربهم وتمثلهم للقيم والمبادئ الروحية منذ فجر طفولتهم الأولى عن طريق المحاكاة والتقليد والإيحاء. وعندما يتكامل نضجهم العقلي وقدرتهم على التفكير المجرد والاستنباط والتحليل، يتم تزويدهم بالمعارف والمعلومات المناسبة لنموهم العقلي، وبالبراهين والأدلة والحجج العقلية والمنطقية المقنعة لهم. قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أخرجه البخاري. مع مراعاة تجنب التعنيف واللوم والتضجر من الأسئلة المتكررة التي قد يبديها الناشئون حباً في الاستطلاع وإشباعاً للفضول عن وجود الله جل وعلا وعن الحياة والموت والبعث وظواهر الكون المختلفة وغيرها من القضايا، بشرط أن تكون إجابتهم عن هذه الأسئلة في حدود فهمهم واستيعابهم ومستواهم العقلي والتحصيلي. لقد تحقق في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والنموذج الأسمى للكمال الإنساني، وهذه الشخصية المعجزة الخاتمة التي جمعت تمام القيم الروحية والفضائل الأخلاقية وكمال الكفايات والصفات تظل دوما قدوة مثلى ونموذجا يحتذى وأسوة حسنة في شتى مجالات التربية والتنشئة والتعليم. ولا غرو فقد تولتها العناية الإلهية بالتأديب والتهذيب، وأضاءت جنباتها الأنوار الربانية لتشع على المقتدين بها والمقتفين لظلالها بالهداية والإلهام والكمال في كل حين. بالإضافة إلى ذلك، فإن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم قد جسدت التكامل النظري والتطبيقي والديني والدنيوي والروحي والمادي والفردي والاجتماعي في الدعوة المحمدية الخالدة. إن الاستهداء بجوانب الكمال في شخصية رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بسيرته العطرة، واستلهام المثل والقيم والمبادئ العليا من خصاله وصفاته وكفاياته، يضمن لنا حسن تربية ناشئتنا وأجيالنا الصاعدة، وحفظهم من كل زيغ وضلال، وحمايتهم من كل تفسخ وانحلال، خاصة في هذا العصر الذي تفشت فيه أسباب الغواية والفساد وضروب الضلال والإلحاد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكثيرا ما نستعمل نحن في حياتنا اليومية كلمة الشخصية ووصفها بالإيجابية أو السلبية، وبالقوة أو الضعف، وبالتكامل أو النقص، كوسيلة لإبراز حكمنا الأخلاقي والاجتماعي على شخص ما، ويترتب على ذلك موقفنا منه من حيث القبول أو النفور والاحترام أو التحقير. فعندما نقول إن فلانا ذو شخصية بارزة أو رائعة أو سوية أو منبسطة أو محببة، إنما نعبر عن مشاعر التقدير والمودة والإعزاز لهذا الشخص، والعكس صحيح. ولا شك أننا لا نكون المشاعر والعواطف الإيجابية تجاه شخص ما إلا إذا كان بناء شخصيته الخلقي والاجتماعي والعلمي قد تم وفق المعايير الروحية والخلقية والثقافية والعلمية والاجتماعية التي تسود مجتمعه وتحكم تصرفات أعضائه وتحدد اتجاهاتهم السلوكية. ولا نغالي إذا قلنا إن الشخصية الإنسانية إنما هي محصلة أو نتاج للتربية الروحية والعقلية والوجدانية والأخلاقية والاجتماعية والجسدية التي تتم على نحو سوي متكامل رشيد منذ مهد الوليد البشري وحتى اكتمال نضجه العقلي والعاطفي وتحمله لمسؤولية الاختيار والإرادة في اكتساب المواقف واتخاذ الاتجاهات المختلفة التي يتفاعل معها في شتى نواحي الحياة ويتأثر بها ويؤثر فيها. وعناصر تكوين الشخصية ليست منفصلة ولا يمكن أن تتجزأ إلا في مجال الدراسة النظرية، وإنما هي وحدة واحدة متكاملة متفاعلة نشطة تؤثر في سلوك الفرد ومواقفه واتجاهاته، وتصدر عنها استجاباته ونزعاته وتأثره وتأثيره على نحو متحد متكامل. والسنة النبوية المطهرة لا تعارض هذا الاتجاه في تحليل الشخصية الإنسانية وتعريفها بغية فهم أبعادها وإدراك العوامل المؤثرة فيها حتى يتم تكوينها وبناؤها على أساس سوي ومتكامل. بل تشير السنة في تضميناتها التربوية المختلفة إلى اختلاف الأفراد من حيث تكوين شخصياتهم وتفاضلهم وتمايزهم، وتؤكد السنة على مسؤولية الإنسان عن بناء شخصيته بناء سويا بالتحكم في نزعاتها ومواقفها واتجاهاتها وتصحيح عيوبها وتكميل نواقصها وتقويم أخطائها واعوجاجها وإصلاح سلوكها وأخلاقها بما يجعله يحيا حياة سعيدة نقية صافية من كل أكدار نفسية وانحرافات أخلاقية وشرور سلوكية. قال تعالى: إن سعيكم لشتى. وقال جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال سبحانه: كل امرئ بما كسب رهين. وقال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلم العمل؟ أفلا نتكل، يعني على الكتاب السابق؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وهناك العديد من العوامل المؤثرة في الشخصية وفي كيفية تشكيلها وتكوينها وبناء عناصرها، غير أنه من الممكن أن تجمل في ثلاثة عوامل رئيسة: هي العوامل الذاتية والعوامل البيئية وعامل الإرادة الذاتية والتقويم الذاتي. وقد تولت السنة المطهرة بيان ذلك كله، ووضحت معالمه، وحدت حدوده، ووضعت ضوابطه، وأرست قواعده. ويعتمد بناء الشخصية أساساً على مدى التوازن بين القوى والاستعدادات الإنسانية المادية والمعنوية والفطرية والمكتسبة، وكل خلل يلحق بها أو ببعضها يؤثر تأثيراً سلبياً في تشكيل الشخصية ككل متكامل، ويسبب لها الاضطراب والاهتزاز وعدم الاستقرار والثبات، وهو ما يجعلها غير قادرة على التكيف مع مشاكل الحياة، وغير مستعدة لتحمل المصاعب والشدائد، وغير مؤهلة لمجابهة المتاعب والأزمات التي تكتنف ظروف حياة الكائن الإنساني من مهده إلى لحده، وهو ما يؤدي بالتالي إلى أن تكون شخصية سلبية هروبية لا نفع يرتجى منها للفرد أو المجتمع، أو شخصية عدوانية مدمرة تلحق بالفرد والمجتمع معا أفدح الأضرار. وقد أولت السنة النبوية المطهرة عناية فائقة للتوازن بين مختلف قوى واستعدادات الإنسان، استشعارا منها لأهمية وخطورة هذا التوازن في تكوين شخصية الإنسان وبنائها وتأثيره الشديد فيها إيجابا وسلبا، قوة أو ضعفا، اعتدالا أو خللا. لذلك أمرت السنة النبوية بإقامة دعائم الحياة البشرية على ميزان الاعتدال والتكامل، فلا إفراط في جانب على حساب غيره، ولا تفريط في جانب لأجل سواه، ولا تعطيل لقدرة، ولا كبت لاستعداد، ولا إماثة لملكة، ولا احتقار لغريزة، ولا خنق لرغبة، بل إشباع مشروع متزن وتكامل منسجم بين شتى قوى الإنسان واستعداداته الموروثة والمكتسبة، الروحية والعاطفية، العقلية والجسدية، وفق ما تقتضيه فطرة الله تعالى التي فطر الإنسان عليها، وطبيعته البشرية التي خصه بها روحا ومادة وعقلا وعاطفة. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين هذا كله، فقال لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للكمال الإنساني، والقدوة المثلى للبشرية قاطبة، جمع القيم الروحية والفضائل الخلقية كلها، ولا غرب، فقد أدبه ربه تعالى فأحسن تأديبه، وعصمه من الدنايا والخطايا والشرور، وحلاه بالصفات الحميدة التي كانت عنوانا على شخصية سوية متكاملة متزنة تضيئها الأنوار الربانية وتتفجر من جنباتها العظمة الإنسانية في كمال وجلال لا يدانى. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويظل رسولنا صلى الله عليه وسلم دوما بما تركه لنا من سيرة عطرة وسنة خالدة وتعاليم رشيدة وتوجيهات سديدة ودعوة قويمة، يظل نبراسا حيا نستضيء به في حياتنا ونستهدي به في تزكية أرواحنا وتهذيب نفوسنا وترقية أخلاقنا وتنمية عقولنا وترويض أبداننا وصولا إلى إقامة شخصياتنا على دعائم الهداية والاتزان والاعتدال والتكامل والانسجام بين جميع جوانبها، حتى تكون قادرة على حفظ العقيدة وصون الأخلاق وحمل مسؤوليات الحياة النقية الصافية مهما تقلبت الظروف واضطربت الأحوال في عصر مادي تسوده الإغراءات التحليلية ويغمره بريق اللذائذ الزائلة والمتع الآنية. ولذلك أمرنا الله تعالى بالاستهداء برسوله الخاتم الأمين صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسيرته واستلهام المثل والقيم والفضائل والخيرات من خصاله الكاملة، بما يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي فيها معادنا، في توازن واعتدال دقيقين وفي غير إفراط أو تفريط. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد رسخت السنة النبوية الشريفة الدعائم التي توصل إلى تربية المؤمن المتكامل الشخصية ذي النظرة الإيجابية للحياة، الذي قويت همته واشتدت عزيمته فلا يلحقه غرور ولا يحطمه فشل، إن وجد يسرا شكر الله تعالى وواصل طريقه، وإن وجد عسرا استعان بالله تعالى وصبر على المكاره، واستمرت محاولته في تخطي الصعاب والعراقيل التي تعترضه حتى يوفقه الله تعالى إلى بلوغ آماله. والمؤمن الحق دائم الشكر والذكر لربه تعالى. قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك حرصت السنة النبوية على تنمية العقل وأحلته مكانة رفيعة لا نظير لها. وأول خطاب نزل في القرآن المجيد كان موجها إلى العقل الإنساني تكريما له وتعظيما لشأنه، وجعله الله وسيلة الإيمان الصحيح القائم على الوعي والتدبر والتبصر. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ووجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ترقية العقل وتزكيته لا تكون إلا بالتربية والتعليم. قال مالك بن الحويرث من وفد عبد القيس قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. أخرجه البخاري. في الحديث قرن النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالإيمان، وإنما العقل وعاء العلم والعلم شاهد الإيمان. وكما اهتمت السنة النبوية بتربية العقل اهتمت بترقية الخلق والسمو به، وجعلت الأخلاق الفاضلة أسمى أهداف التربية المتكاملة. فقد مدح الله جل وعلا خلق نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم قائلا وإنك لعلى خلق عظيم. وبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا خاتما ليتمم مكارم الأخلاق، لأن الأخلاق الفاضلة هي الأساس المتين للحياة الكريمة. قال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وحرصت السنة النبوية على تكوين المسلم القادر على الاعتماد على نفسه وتربيته تربية استقلالية تؤهله لشق طريقه في الحياة بثقة كاملة في ربه واعتداد قوي بنفسه وحرص دائب على ما يصلح أمره وأحواله وفي تحقيق طموحاته وآماله. قال الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه هي الروح الإيجابية الحقة التي تغرسها التربية المحمدية في الفرد، بحيث يكون مؤمناً قوياً قادراً على التكيف وذا إرادة فعالة ونفس طموح. فأقبلوا أيها المسلمون على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ففيها الزاد الكامل الشافي لكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن التربية الروحية السليمة هي التي ترسم المعيار الصحيح لتنمية الشخصية الإنسانية تنمية شمولية، فهي مصدر هداية العقل بالإيمان بالله جل وعلا وتوحيده، وصفاء النفس بسكينتها وطمأنينتها، وتزكية الأخلاق بالتحلي بالفضائل والقيم والمثل العليا، وطهارة الأبدان باستعمال أعضائها وجوارحها في حقها وصونها عن المعاصي والفواحش، وتسخيرها للعبادة وأعمال الخير النافعة للفرد والمجتمع، وحسن العلاقة الاجتماعية مع الآخرين بالتكافل والتآزر والتعاون على البر والتقوى. وقد أعطت الدعوة المحمدية الخاتمة للتربية الروحية مفهومها الصحيح، وأضفت عليها كل عناصر الكمال والجلال التي تجعلها صالحة لتكوين المؤمن الكامل روحيا وعقليا ودينيا وخلقيا واجتماعيا وبدنيا، فيفلح في حياتيه الأولى والآخرة. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، ولا يستطيع أن يسلك سبيل الجنة المحفوف بالمكاره، ويتجنب سبيل النار المحفوف بالشهوات واللذائذ إلا من كانت تربيته الروحية تربية قوية راسخة الدعائم ثابتة الأركان، وكانت أخلاقه وتصرفاته ومواقفه واتجاهاته انعكاسا صادقا لإيمانه القوي بالله جل وعلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، متفق عليه. وبذلك تكون التربية الروحية حقا عماد التنشئة المتكاملة، وبدونها لا يستقيم بناء الشخصية الإنسانية التي تصبح معرضة في كل وقت للخلل والتفسخ والاضطراب والزلل نتيجة أقل الهزات وأهون الأزمات. ولقد حرصت السنة النبوية المطهرة على تأصيل مفاهيم التربية الروحية وترسيخ دعائمها في النفوس بوسائل عدة، منها غرس الفضائل والقيم والمثل الأخلاقية في نفوس الناشئة، وإبراز آثارها الإيجابية في حياة الفرد والمجتمع، وإظهار مساوئ الرذائل وسفاسف الأخلاق، والحث على تجنبها لآثارها السلبية السيئة على الفرد والمجتمع. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، متفق عليه. ومنها تلقين الناشئ منذ طفولته المبكرة مبادئ دينه الحنيف، وتمرينه على العبادات لكي ترسخ في نفسه ويلتزم بأدائها التزاما ذاتيا طيلة حياته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد حسن. وكذلك تعويد الناشئ منذ صغره على ممارسة أعمال الخير والبر والإحسان بما يقوي فيه روح التعاون والإيثار والتكافل ويجعله عضوا صالحا في المجتمع. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه، متفق عليه. ومنها التأكيد على أن الوالد أو المربي أو الداعي لا بد أن يكون قدوة صالحة للناشئين، تجسد أفعاله أقواله ويعكس سلوكه نصائحه، وذلك من خلال التزامه الشخصي التام بتطبيق الفضائل والخلال الحميدة والصفات الصالحة التي يدعو إليها الناشئين ويوجههم إلى اكتسابها والتحلي بها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في جميع أقواله وأفعاله للمسلمين كافة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو عندما يدعو إلى اتباع سلوك معين أو التحلي بصفة معينة أو التزام خلق بعينه يجسده في مواقفه وسلوكه الشريف. فعندما دعا إلى رحمة الأطفال والرفق بهم ضرب المثال الحي الخالد في العطف على الأطفال وحسن معاملتهم والشفقة بهم، فقد حمل صلى الله عليه وسلم حفيدته على عاتقه في الصلاة ولم ينهرها ولم يضق بها. عن أبي قتادة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمامة بنت أبي العاص، وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلى فإذا ركع وضع وإذا رفع رفعها. متفق عليه. وبال طفل كان يحنكه على ثيابه فلم يشمئز ولم ينفر منه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فأتبعه. أخرجه البخاري. وضرب القدوة المثلى في المشاركة في حفر الخندق وحمل التراب مثله مثل بقية المسلمين. عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. متفق عليه. ومنها توجيه الناشئين إلى حسن اختيار أصدقائهم ورفقائهم ممن يتحلون بالأخلاق الفاضلة والسلوك القويم، وذلك لتأثيرهم فيهم وتأثرهم بهم ومحاكاتهم لسلوكهم وتقليدهم لتصرفاتهم، وهو ما يؤثر في تكوينهم الروحي والخلقي سلباً أو إيجاباً. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. ومنها معاملة الناشئين باللين والرفق، واتباع أسلوب التيسير والتبشير، ومجانبة الشدة والعنف، والبعد عن أسلوب التعسير والتنفير حتى تسكن نفوسهم وتطمئن، ويتشربوا القيم الروحية والمثل والمبادئ والفضائل الأخلاقية بسهولة ويسر. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أي عابه وحط منه. رواه مسلم. ومنها مراعاة المستوى العقلي للناشئين، ومدى اتساع فهمهم واستيعابهم لأسس التربية الروحية، والتركيز أساساً على تشربهم وتمثلهم للقيم والمبادئ الروحية منذ فجر طفولتهم الأولى عن طريق المحاكاة والتقليد والإيحاء. وعندما يتكامل نضجهم العقلي وقدرتهم على التفكير المجرد والاستنباط والتحليل، يتم تزويدهم بالمعارف والمعلومات المناسبة لنموهم العقلي، وبالبراهين والأدلة والحجج العقلية والمنطقية المقنعة لهم. قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أخرجه البخاري. مع مراعاة تجنب التعنيف واللوم والتضجر من الأسئلة المتكررة التي قد يبديها الناشئون حباً في الاستطلاع وإشباعاً للفضول عن وجود الله جل وعلا وعن الحياة والموت والبعث وظواهر الكون المختلفة وغيرها من القضايا، بشرط أن تكون إجابتهم عن هذه الأسئلة في حدود فهمهم واستيعابهم ومستواهم العقلي والتحصيلي. لقد تحقق في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والنموذج الأسمى للكمال الإنساني، وهذه الشخصية المعجزة الخاتمة التي جمعت تمام القيم الروحية والفضائل الأخلاقية وكمال الكفايات والصفات، تظل دوما قدوة مثلى ونموذجا يحتذى وأسوة حسنة في شتى مجالات التربية والتنشئة والتعليم، ولا غرو فقد تولتها العناية الإلهية بالتأديب والتهذيب، وأضاءت جنباتها الأنوار الربانية لتشع على المقتدين بها والمقتفين لظلالها بالهداية والإلهام والكمال في كل حين. بالإضافة إلى ذلك، فإن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم قد جسدت التكامل النظري والتطبيقي والديني والدنيوي والروحي والمادي والفردي والاجتماعي في الدعوة المحمدية الخالدة. إن الاستهداء بجوانب الكمال في شخصية رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بسيرته العطرة، واستلهام المثل والقيم والمبادئ العليا من خصاله وصفاته وكفاياته، يضمن لنا حسن تربية ناشئتنا وأجيالنا الصاعدة، وحفظهم من كل زيغ وضلال، وحمايتهم من كل تفسخ وانحلال، خاصة في هذا العصر الذي تفشت فيه أسباب الغواية والفساد وضروب الضلال والإلحاد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكثيرا ما نستعمل نحن في حياتنا اليومية كلمة الشخصية ووصفها بالإيجابية أو السلبية، وبالقوة أو الضعف، وبالتكامل أو النقص، كوسيلة لإبراز حكمنا الأخلاقي والاجتماعي على شخص ما. ويترتب على ذلك موقفنا منه من حيث القبول أو النفور، والاحترام أو التحقير. فعندما نقول إن فلانا ذو شخصية بارزة أو رائعة أو سوية أو منبسطة أو محببة، إنما نعبر عن مشاعر التقدير والمودة والإعزاز لهذا الشخص، والعكس صحيح. ولا شك أننا لا نكون المشاعر والعواطف الإيجابية تجاه شخص ما إلا إذا كان بناء شخصيته الخلقي والاجتماعي والعلمي قد تم وفق المعايير الروحية والخلقية والثقافية والعلمية والاجتماعية التي تسود مجتمعه وتحكم تصرفات أعضائه وتحدد اتجاهاتهم السلوكية. ولا نغالي إذا قلنا إن الشخصية الإنسانية إنما هي محصلة أو نتاج للتربية الروحية والعقلية والوجدانية والأخلاقية والاجتماعية والجسدية التي تتم على نحو سوي متكامل رشيد منذ مهد الوليد البشري وحتى اكتمال نضجه العقلي والعاطفي وتحمله لمسؤولية الاختيار والإرادة في اكتساب المواقف واتخاذ الاتجاهات المختلفة التي يتفاعل معها في شتى نواحي الحياة ويتأثر بها ويؤثر فيها. وعناصر تكوين الشخصية ليست منفصلة ولا يمكن أن تتجزأ إلا في مجال الدراسة النظرية، وإنما هي وحدة واحدة متكاملة متفاعلة نشطة تؤثر في سلوك الفرد ومواقفه واتجاهاته، وتصدر عنها استجاباته ونزعاته وتأثره وتأثيره على نحو متحد متكامل. والسنة النبوية المطهرة لا تعارض هذا الاتجاه في تحليل الشخصية الإنسانية وتعريفها بغية فهم أبعادها وإدراك العوامل المؤثرة فيها حتى يتم تكوينها وبناؤها على أساس سوي ومتكامل. بل تشير السنة في تضميناتها التربوية المختلفة إلى اختلاف الأفراد من حيث تكوين شخصياتهم وتفاضلهم وتمايزهم، وتؤكد السنة على مسؤولية الإنسان عن بناء شخصيته بناء سويا بالتحكم في نزعاتها ومواقفها واتجاهاتها وتصحيح عيوبها وتكميل نواقصها وتقويم أخطائها وعوجادها وإصلاح سلوكها وأخلاقها بما يجعله يحيا حياة سعيدة نقية صافية من كل أكدار نفسية وانحرافات أخلاقية وشرور سلوكية. قال تعالى: إن سعيكم لشتى. وقال جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال سبحانه: كل امرئ بما كسب رهين. وقال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلم العمل؟ أفلا نتكل، يعني على الكتاب السابق؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ثلث وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وهناك العديد من العوامل المؤثرة في الشخصية وفي كيفية تشكيلها وتكوينها وبناء عناصرها، غير أنه من الممكن أن تجمل في ثلاثة عوامل رئيسة، هي العوامل الذاتية والعوامل البيئية وعامل الإرادة الذاتية والتقويم الذاتي. وقد تولت السنة المطهرة بيان ذلك كله، ووضحت معالمه، وحدت حدوده، ووضعت ضوابطه، وأرست قواعده. ويعتمد بناء الشخصية أساساً على مدى التوازن بين القوى والاستعدادات الإنسانية المادية والمعنوية والفطرية والمكتسبة، وكل خلل يلحق بها أو ببعضها يؤثر تأثيراً سلبياً في تشكيل الشخصية ككل متكامل، ويسبب لها الاضطراب والاهتزاز وعدم الاستقرار والثبات، وهو ما يجعلها غير قادرة على التكيف مع مشاكل الحياة، وغير مستعدة لتحمل المصاعب والشدائد، وغير مؤهلة لمجابهة المتاعب والأزمات التي تكتنف ظروف حياة الكائن الإنساني من مهده إلى لحده، وهو ما يؤدي بالتالي إلى أن تكون شخصية سلبية هروبية لا نفع يرتجى منها للفرد أو المجتمع، أو شخصية عدوانية مدمرة تلحق بالفرد والمجتمع معا أفدح الأضرار. وقد أولت السنة النبوية المطهرة عناية فائقة للتوازن بين مختلف قوى واستعدادات الإنسان، استشعارا منها لأهمية وخطورة هذا التوازن في تكوين شخصية الإنسان وبنائها وتأثيره الشديد فيها إيجابا وسلبا، قوة أو ضعفا، اعتدالا أو خللا. لذلك أمرت السنة النبوية بإقامة دعائم الحياة البشرية على ميزان الاعتدال والتكامل، فلا إفراط في جانب على حساب غيره، ولا تفريط في جانب لأجل سواه، ولا تعطيل لقدرة ولا كبت لاستعداد ولا إماثة لملكة ولا احتقار لغريزة ولا خنق لرغبة، بل إشباع مشروع متزن وتكامل منسجم بين شتى قوى الإنسان واستعداداته الموروثة والمكتسبة الروحية والعاطفية العقلية والجسدية، وفق ما تقتضيه فطرة الله تعالى التي فطر الإنسان عليها، وطبيعته البشرية التي خصه بها روحا ومادة وعقلا وعاطفة. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين هذا كله، فقال لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للكمال الإنساني والقدوة المثلى للبشرية قاطبة، جمع القيم الروحية والفضائل الخلقية كلها ولا غر، فقد أدبه ربه تعالى فأحسن تأديبه وعصمه من الدنايا والخطايا والشرور، وحلاه بالصفات الحميدة التي كانت عنوانا على شخصية سوية متكاملة متزنة تضيئها الأنوار الربانية وتتفجر من جنباتها العظمة الإنسانية في كمال وجلال لا يدانى. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويظل رسولنا صلى الله عليه وسلم دوما بما تركه لنا من سيرة عطرة وسنة خالدة وتعاليم رشيدة وتوجيهات سديدة ودعوة قويمة، يظل نبراسا حيا نستضيء به في حياتنا ونستهدي به في تزكية أرواحنا وتهذيب نفوسنا وترقية أخلاقنا وتنمية عقولنا وترويض أبداننا، وصولاً إلى إقامة شخصياتنا على دعائم الهداية والاتزان والاعتدال والتكامل والانسجام بين جميع جوانبها، حتى تكون قادرة على حفظ العقيدة وصون الأخلاق وحمل مسؤوليات الحياة النقية الصافية مهما تقلبت الظروف واضطربت الأحوال في عصر مادي تسوده الإغراءات التحليلية ويغمره بريق اللذائذ الزائلة والمتع الآنية. ولذلك أمرنا الله تعالى بالاستهداء برسوله الخاتم الأمين صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسيرته واستلهام المثل والقيم والفضائل والخيرات من خصاله الكاملة، بما يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي فيها معادنا في توازن واعتدال دقيقين وفي غير إفراط أو تفريط. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد رسخت السنة النبوية الشريفة الدعائم التي توصل إلى تربية المؤمن المتكامل الشخصية ذي النظرة الإيجابية للحياة، الذي قويت همته واشتدت عزيمته فلا يلحقه غرور ولا يحطمه فشل، إن وجد يسرا شكر الله تعالى وواصل طريقه، وإن وجد عسرا استعان بالله تعالى وصبر على المكاره، واستمرت محاولته في تخطي الصعاب والعراقيل التي تعترضه حتى يوفقه الله تعالى إلى بلوغ آماله. والمؤمن الحق دائم الشكر والذكر لربه تعالى. قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك حرصت السنة النبوية على تنمية العقل، وأحلته مكانة رفيعة لا نظير لها. وأول خطاب نزل في القرآن المجيد كان موجها إلى العقل الإنساني تكريما له وتعظيما لشأنه، وجعله الله وسيلة الإيمان الصحيح القائم على الوعي والتدبر والتبصر. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ووجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ترقية العقل وتزكيته لا تكون إلا بالتربية والتعليم. قال مالك بن الحويرث من وفد عبد القيس: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. أخرجه البخاري. في الحديث قرن النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالإيمان، وإنما العقل وعاء العلم والعلم شاهد الإيمان. وكما اهتمت السنة النبوية بتربية العقل، اهتمت بترقية الخلق والسمو به، وجعلت الأخلاق الفاضلة أسمى أهداف التربية المتكاملة. فقد مدح الله جل وعلا خلق نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا خاتما ليتمم مكارم الأخلاق، لأن الأخلاق الفاضلة هي الأساس المتين للحياة الكريمة. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وحرصت السنة النبوية على تكوين المسلم القادر على الاعتماد على نفسه وتربيته تربية استقلالية تؤهله لشق طريقه في الحياة بثقة كاملة في ربه، واعتداد قوي بنفسه، وحرص دائب على ما يصلح أمره وأحواله وفي تحقيق طموحاته وآماله. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه هي الروح الإيجابية الحقة التي تغرسها التربية المحمدية في الفرد، بحيث يكون مؤمنا قويا قادرا على التكيف وذا إرادة فعالة ونفس طموح. فأقبلوا أيها المسلمون على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ففيها الزاد الكامل الشافي لكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.